احنا ذكرتكم في الدرس الماضي هناك كلمة الشيخ حمد بن عتيب ولا لا تتبقى هنا الأخ أبو الحارث الكثير قال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم قال الشيخ حمد بن عتيب في كتاب قال تنديد نعم إذا كان الشرك أفضل مخوف على الاستحالة مع كمال إيمانه فينبغي لك أن تخاف من الأكبر لضعف الإيمان وهذا وجه مطابقة للحديث الباب وإن كان يشتمل النوعين يعني قريبا من كلمة إنها ولا لا وهذا بحثكم ملعون هنا طيب شو حول هذه البحوث سأنظر لها وأتي بها بالدرس القادم إن شاء الله من مستعد لتسميع الباب؟ دائما الأخوة المستعدين معه فيه تفضل.
باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة.
أكمل. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن إنك تأتي قوما من أهل الكتاب.
وعدد الأخطاء ما أعرف.
واصل.
إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله إلى شهادة أن لا إله إلا الله في رواية لا أن يوحدوا الله
أكمل بين
هم طاعوك لذلك فعلمهم بأن الله قد افترض عليهم حفظ صلواته في
الآية أكمل يا أبو أخنا
فإنهم أطاعوا في ذلك فعلمهم بأن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا
من جاء الذكمن نعم
إنهم أطاعوا فلذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة وقد من أغنيائهم وتراجع
أكمل
فإنهم أطاعوا فلذلك بياك وكرامي أموالهم
طيب
وتجارات المعلوم
نعم الحديث اللي بعده وانا قارئ
اعتبر
يعني اوكي طبعا هل عنده عدد
ولا من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر ليعطين الله غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله وليفتحن الله على يديه
من يقول
فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها
من يكمل؟ نعم
كلهم يرجى يعطاها فقال أين عليهم من يطالب فقيله هو يشكت في عينيهم
من يكمل؟ نعم أحسن بارك الله بكم جميعا استعب الله
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله قال المصنف رحمه الله وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن
رضي الواحد الشيبة له قدر صدر
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجاه ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه، فأتي به فبسق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية، فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يدوكون أي يخوضون. فيه مسائل.
لا.
باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. الحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس للمذاكرة في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. قال باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا ترتيب بديع. فلو تأملنا الأبواب السابقة لوجدنا أن الباب الأول يتعلق في سر الوجود، أنه توحيد الله، وصدر ذلك بقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن هذا سبب وجوده. ثم أتبع ذلك الباب لباب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. أياما عرفت لماذا خلقت فعليك أن تمتثل لذلك الفضل العظيم وما له من الأجر الوافي الجسيم. ثم أتبعه بباب ماذا؟ أياما علمت بماذا خلقت وهذا الفضل وما له من تكفير الذنوب فحقق التوحيد. ثم أتبع ذلك بباب الخوف من الشرك، أي أيها المحقق للتوحيد اعلم أنك في خطر، فلا تأمن من مكر الله، انتبه لنفسك واستمر على هذا التحقيق وكن خائفا من الوقوع في ضده. ثم أتبع ذلك بهذا الباب وهو باب الدعوة: فالخائف من الشيء إذا دعا إليه كان جانب ذلك مأمن في نفسه، فأشد ما يقل الإنسان من المخوف أن يدعو إلى ما يثبته على أمره. فالدعوة إلى التوحيد من أسباب بقاء التوحيد. ولذلك لما ذكر عن حال ذرية آدم كما أتى عن ابن عباس قال: فاندرس العلم. أي علم؟ علم الدعوة إلى التوحيد. فإذا دعونا إلى التوحيد بقي بإذن الله تبارك وتعالى واستمر في الناس، وذهب الشرك وقل بإذن الله عز وجل. وإذا تركت الدعوة إلى التوحيد بقي شيء في الناس، مع الزمن يذهب وتنتشر الشركيات. فمتى يذهب الشرك؟ إذا دعي إلى التوحيد. متى يبقى التوحيد؟ إذا تواصى الناس بالدعوة إلى التوحيد. متى تنتشر البدع؟ إذا تركت الدعوة إلى السنة. متى تنتشر المعاصي؟ إذا تركت الدعوة إلى الطاعات والفضائل والأخلاق الحميدة. إذن بضدها تتميز الأشياء. يا من أردت أن تكون في مأمن وفي تحقيق علمت الفضل ولما خلق، عليك أن تدعو إلى هذا الأمر. وستأتي أبواب أيضا بعد هذا الباب الحذر من الوقوع في الأمور التي تنقض أصله أو تنقص كماله أو تخل بكمال الواجب، وسيأتي معنا في الأبواب التي تلي هذه الأبواب تقريبا أكثر من 61 باب، كلها تتناول ما ينقض أصله أو ينقص الواجب أو يخل بكماله. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة.
قل هذه سبيلي يا محمد، قل لهم هذه سبيلي وهذا هو الطريق، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. إذن هذا هو سبيل الله، وهذا هو حبل الله المتين، وهو الإسلام والإيمان والإحسان، هو القرآن والسنة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. هذا هو الواجب على العبد، أن يسلك هذا السبيل. قل هذه سبيل أدعو إلى الله. هنا فيه تنبيه للغاية، ولذلك لو تأملنا في قوله تعالى وأن المساجد لله، انظر كل شيء لله والدعوة لله، ولكن اليوم دخلت المساجد والدعوة وأصبحت المساجد لغير الله، مساجد الفرقة الفلانية ومساجد الفرقة الفلانية، ويدعو للفرقة الفلانية وينصر الفرقة الفلانية. مسكين هذا، أمره ليس خالص لله تبارك وتعالى. وهنا ترون جليا وضوح القصد في دعوة الداعي. وإذا تذكرتم ما مر بنا سابقا في بداية المجلس الأول، تكلمنا عن ماذا؟ عن أمور تتعلق في العبادة، فذكرنا في الأصل الثاني أن تكون هذه العبادة قائمة على ماذا؟ أمرين، وهو واضح في هذه الآية، وأن الدعوة إلى الله عمل صالح وعبادة يتقرب بها العبد إلى من؟ إلى الله. ليست الدعوة إلى الله أمر متروك لتجاربنا أو التطوير أو الاختراعات أو الإبداع، لا، الدعوة إلى الله على منهاج ماذا؟ على منهاج النبوة، ولا بد لها من أخلاص ومتابعة. أين ذلك في هذه الآية؟ أين الإخلاص والمتابعة في هذه الآية؟ ارجعوا إليها الآن كل منكم في كتابه ويقرأ الآية، سيجد الإخلاص والمتابعة. انظروا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، وهذا فيه تنبيه على ماذا؟ على الإخلاص، على بصيرة، وهو شرط من شروط الدعوة. والبصيرة من المعني بها ماذا؟ علم، علم قائم على الوحيين، على الكتاب والسنة، علم بغير الوحي ليس بعلم. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولي العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قولي فلان. انتبه من هذا، هذا هو العلم. فرقت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي، فمن تمسك بغيرها ضل إذا ولم يكن من المهتدين. على بصيرة، وهي فرض، والعلم فرض على ماذا؟ على كل مسلم، أنا ومن اتبعني. وهنا فيه تنبيه على ماذا؟ على المتابعة. وهذا إن دل فإنما يدل على أن الدعوة إلى الله ليست بأمور اختيارية، إنما أمور الدعوة إلى الله أمور توقيفية لأنها تعبدية. وذكرت لكم في الدرس الأول، ودائما أنا أقول لكم إن هذا الدرس سيمر بنا في أكثر الأبواب لأنه تأصيل في المسائل، فذكرنا الأصل الأول في العبادة التوقف والمنع إلا بنص. هنا الدعوة إلى الله عز وجل أمر ليست اجتهادية، ليست بالآراء أو التنظيرات أو الاختيارات أو الاجتهادات، هي أمر تعبدي، منهاج النبوة اسلكه أيها العبد الصالح. فهذه الدعوة إلى الله على منهاج النبوة، فهي قائمة على الإخلاص والمتابعة، شرط فيها العلم. إذا لم تخلص إلى الله فهي مسكين، عملك ضائع، وإذا لم يكن مبني على علم مشكلة، لا بد أن تكون دعوتك قائمة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، فمن لم يكن على بصيرة كان على ضلالة وحيرة، إلى ماذا يدعو؟ لا بد أن يكون في شأنه البصيرة وهي النور. فالغير المبصر
غير المبصر لا يرى الأشياء على حقيقتها، والمبصر يراها على حقيقتها. كذلك من كان على علم ومن كان على غير علم. فأمور الدعوة ليست من باب التحسينات العقلية أو التقبيحات العقلية، إنما هي قائمة على النصوص الشرعية، حتى لا يقع في أصل من أصول المعتزلة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أي التوحيد بجميع أنواع، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. دعوة إلى الله لا تعتني بلا إله إلا الله هي على غير منهاج النبوة. دعوة إلى الله لا تعتني بالتوحيد هي ليست دعوة على منهاج النبوة، على بصيرة العلم. ولذلك تجد كثيرا من هذه الفرق والجماعات إما قامت على السياسات أو قامت على الصوفيات، ولم تقل على التوحيد والعبادة الصحيحة في تصحيح العقائد وتصحيح العبادات وتصحيح الأخلاق والمعاملات في دعوة المسلمين. فهذه دعوة تصحيحية، ودعوة غير المسلمين دعوة تأسيسية، يدعوهم إلى الإسلام الصحيح، يدعوهم إلى العبادة الصحيحة، يدعوهم إلى الأخلاق والمعاملة الصحيحة، حتى يعبدوا الله وحده لا شريك له ويتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. فكما أنه لا معبود بحق إلا الله، فكذلك لا متبوع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو المتبوع وهو المقدم. ولذلك انظروا لهذه اللفتة التي أشار إليها ابن عباس عندما تكلموا في التمتع بالعمرة، وذكروا ما قاله أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر الفاروق رضي الله عنه في مسألة الإفراد. فذكر لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ولكن أبو بكر وعمر يقولون بخلاف ذلك، فماذا قال؟ هذه القاعدة التي ينبغي على السني السلفي الأثري أن يكون بها مقتدي، تكون هي الإبراز له. قال أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر قال عمر. ومن أبو بكر ومن عمر؟ أبو بكر وعمر هم صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، منزلتهم في الإسلام لا يدانيها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان هذا فرقاء في المسألة. وهذه هي لغة السني، هذه هي لغة الأثري، هذه هي لغة السلفي. عندما تأتي الأمور ويأتي قال فلان قال فلان، يقول ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأهل العلم لهم منزلة ونحترمهم ولا نقتدي بأخطائهم. وأما السنة فهي معصومة، السنة معصومة، فعليك بآثار المصطفى، عليك بآثار الصحابة الذين سلكوا هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الواجب على العبد، أن يقتفي ولا يبتدي، أن يقتفي آثار من قبله ولا يبتدي بأشياء من عنده. ولذلك إذا نظرنا إلى تمام الآية يتضح الأمر، أنا ومن اتبعني. إذا هنا الاتباع، فنأتي لكل دعوة الآن موجودة وننظر ما مدى اقتفاءها لأثر النبي صلى الله عليه وسلم. فبقدر ما يكون عندها من الاتباع فهي صواب، وبقدر ما يكون عندها من المخالفة نقول أقوالكم مردودة ومنهاجكم منهاج محدث، فتصبح دعوتكم دعوة مردودة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن هذا هو الأمر، أن يكون هذا بأمر، فمن أحدث الأمر أمر آخر فهو مردود على من أحدث، فمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فسواء أحدث المحدث أو أتى بأمر آخر اتبعه عليه غيره، فالجميع أمور مردودة. إذن هذه الآية منهاج، هذه الآية منهاج تبين لك الميزان الصحيح في فهم الدعوة إلى الله. اليوم الكل يقول ندعو إلى الله كثير، مناهج وفرق، الكل يقول نحن ندعو إلى الله عز وجل، ونقول بيننا وبينكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا نظرنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يتضح لنا منهاجه.
قال المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل
النبي صلى الله عليه وسلم بعث، بعث من؟ معاذ. تعرفون من معاذ؟ معاذ بن جبل، جبل جبل من جبال العلم، وهو من علماء الصحابة، رجل واحد أرسل. وهذا بخلاف ما تفعل بعض الفرق والجماعات على جهل، ولكن هذا عالم أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. ولما أرسله اليمن أخبره بأحوال اليمن وهذه الأرض التي هو مقبل عليها، أن هذه الأرض فيها أهل الكتاب، يعني هناك أناس عندهم حق وباطل، لأن أهل الكتاب عندهم حق وعندهم باطل، وأفسدوا حقهم بباطلهم فأصبحوا من أهل الباطل. أصل الكتاب لهم هيبة، التوراة والإنجيل الموجودة اليوم، الموجودة اليوم محرفة، ولكننا لا نهينها، لما فيها من بعض الحق الذي لم يناله التحريف. أين هو؟ الله أعلم. ولذلك ينبغي لك أن لا تهين الموجودة، فهي كتب محرفة عبث فيها، ولكن أصل القوم أنهم أهل إيش؟ أهل الكتاب، لهم احترام عندنا مقدم على المجوس، لهم احترام عندنا مقدم على عبدة الأوثان. ولذلك فرح النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لما غلبت من؟ لما غلبت الروم، غلبت الفرس، لهم أهل الكتاب. ونصرتهم على عبدة النار أحب إلينا من نصرة عبدة النار عليهم، وهم في دائرة الكفر معنا مع هؤلاء كلهم كفار، ولكن هؤلاء أصلهم أهل أهل كتاب. وانظروا إلى معيار الإسلام، مع أن الجميع كلهم أهل إيش؟ أهل كفر. وعدوتهم ظاهرة، سواء كان عبدة الأوثان أو عبدة الصوبان. وإني أعجب ممن يرى مقاطعة عبدة الصوبان والشراء من عبدة الأوثان، فيقول اقطعوا بلاد الصوبان وخذوا من اليابان، فلله العجب. على كل هؤلاء أهل الكتاب، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ أنهم أهل الكتاب، يعني عندهم شيء من القدرة على ماذا؟ على المجادلة. فلا تتبحر معهم في مجادلاتهم وتأتي في الأمر المفصل وهو ماذا؟ التوحيد. قال فأول ما تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فشهادة لا إله إلا الله أتى في رواية أخرى وفسرها أن تدعوهم إلى أن يوحدوا الله. فلكن الدعوات الموجودة اليوم التبليغ الاخوان، التبليغ باطيافها والاخوان بسلالات فروعها. ما مدى الاهتمام بالدعوه الى التوحيد؟ لو تاملت لوجدت عبارات، ولو نظرت الواقع لوجدت المجازفات والمخالفات، بل لو نظرت الى المؤسسين ما بين جشتي سهروردي قادر نقشبندي عاكف عند قبر رشيد الكنهوكي، وما بين حصافي عند قبر سنجر بدعائه واستغاثته به. فدعوات هذه حال مؤسسيها، هذا يقال عن من بعدها بها. فدعوات لا تعتني بالتوحيد ليست على منهاج النبوة. منهاج النبوة واضح في إرسال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إلى اليمن، قال أول ما تدعوهم إلى أن يوحد الله، إلى أن يشهد أن لا إله إلا الله. قوم موسى يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن موسى رسول الله. قوم عيسى يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن عيسى رسول الله. أولئك حرفوا وقالوا موسى ابن الله، عزير ابن الله، عبدوا جعلوا ثلاثة، وهكذا بدأت الأمور تغير سواء في التوحيد أو في المتابعة. دعوة منها دعوة الإسلام لا إله إلا الله، هذا أول أمر، محمد رسول الله هذا ثاني أمر. إذا الشهادتين لابد، ولا بد من شهادتك أن محمد رسول الله أنك تؤمن بجميع الأنبياء والرسل، ولو لم تؤمن برسول ما آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم. لا بد أن يكون محقق للتوحيد. هذه الشهادة هي شهادة مطلوبة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والمتأمل في واقع اليوم يجد أن الإخلاص قد أخل به، والسبيل والبصيرة لا وجود لها، والمتابعة قد تركت، ويقال نحن دعاء إلى الله. هل أنتم ضد الدعوة؟ لا والله لسنا ضد الدعوة، ولكن ضد من يدعو إلى غير الدعوة الصحيحة. الذي يدعو بدعوة غير صحيحة هذا لا يقول أنا أدعو إلى دعوة صحيحة. فمن صلى إلى غير القبلة صلاة غير صحيحة، كيف تترك القبلة وتلتفت إلى غير القبلة مع علمك بالقبلة الصحيحة؟ الآن كثير من هذه الفرق وكثير من هذه الجماعات يعلمون دعوة التوحيد، ويعلمون بل يصرحون هؤلاء على قوة في العقيدة وعلى حرص بالأدلة وعلى عناية فائقة بالاتباع. إذا الزم، إذا أنت تعلم أن ليس هناك في قومك حرص على العقيدة ولا على العلم ولا على الاتباع، إذا لماذا أنت على هذا الخطأ؟ الله المستعان. إذا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من الأمة عليها إلى أن تلقى الله، جعل الله وإياكم منهم. والثبات، الثبات على ذلك لا يكون بالأماني، والدعوة إلى التوحيد لا بد أن تكون دعوة تصيبية. كثير تجدون يلتقون منابر، أيها الناس عليكم بتوحيد الله واحذروا الشرك، فإن الشرك محرم ولا يجوز، أعوذ بالله من الشرك، اتركوا الشرك، عليكم بالتوحيد. جميل، عليكم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، احذروا من البدع. جميل، فيستمعهم مستمع فيقول أيها الناس هذا رجل يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك ويدعو إلى السنة ويحذر من البدع. نقول ليس هكذا الدعوة إلى التوحيد، ولا هكذا الدعوة إلى السنة، ولا هكذا التحذير من الشرك، ولا هكذا التحذير من البدع. لماذا؟ لأن واقع الحال عبارات إجمالية، ولو أتينا للحياة التفصيلية لوجدنا ذلك الذي يقول عليكم بالتوحيد واقع بخلافه. وأضرب لكم في ذلك أمثلة معاصرة وموجودة، والانحرافات سواء في توحيد العبادة أو توحيد الأسماء والصفات، وفي أيضا بدع وفي غير ذلك. بل لو أتيت لرافضي وقلت له ماذا تقول في الشرك؟ قال أعوذ بالله من الشرك والتوحيد، قال واجب، وهو ماذا يعني؟ هل يعني ما يقول؟ فعندما تقول له أنت تقول يا علي يا حسين، هذا ماذا يسمى بالعقيدة؟ هذا يسمى توحيدا ويسمى شرك. تأتي للذي عند القبر أو في مولد أو في غيره وقد أناخا جمل أو أراد أن يعقر بقرة أو يذبح شاة فأتيت عنده قبل ذبحه فقلت ماذا عن التوحيد؟ لقد أعوذ بالله من الشرك، التوحيد واجب والنتيجة للجنة، وماذا عن الشرك؟ قال الشرك حرام في النار، وذبح ذبيحة لمن؟ الذي يتقرب به. هؤلاء الذين يطوفون بالقبور ويستغيثون بها، لو أتيت ذبيحتهم فقلت له ماذا حكم البدع؟ ما حكم الشرك؟ ماذا سيقول لك؟ أعوذ بالله من الشرك، أعوذ بالله من البدع. ماذا يصنع هذا؟ هل عرف التوحيد؟ هل عرف الشرك؟ لأنه لم يدعى بدعوة تفصيلية، منهاج النبوة ودعوة الأنبياء دعوة للتوحيد دعوة تفصيلية، وتحذير من الشرك تحذير تفصيلي، ودعوة للمتابعة تفصيلية، وتحذير من البدع بالتفصيل. هذا هو الدعوة، ليست هكذا إجمالات وعمومات. النبي صلى الله عليه وسلم في الألفاظ، في الأفعال، في الأقوال، في التصرفات، في كل شيء كان يحذر، بل يقول الصحابة أخوف ما أخاف عليكم، ثم يفصل هذا الذي أقل الخوف فيه الرياء والمعنى. لابد من دعوة واضحة جلية يبين أهلها. فعندما يلتقي ذلك الذي ذبح لغير الله، وعندما يلتقي ذلك الذي لطم، وذلك الذي استغاث بغير الله، فهذا يقول يا سيدي فلان، وهذا يقول يا أهل الله، وهذا يقول يا صالحين، وهذا يقول يا رسول رب العالمين، وهذا يقول يا بدوي، وهذا يقول يا فلان يا فلان. فيأتي على المنبر ويقول أيها الناس عليكم بالتوحيد وعلى الشرك. بدأت الآن تتضح لكم الصورة ولا لا؟ فرق بين الكلام المجمل والحقيقة التفصيلية والدعوة التفصيلية. إذا لابد للدعوة إلى التوحيد أن تكون دعوة تفصيلية، تدرس التوحيد بالتفصيل، تدعو الناس التوحيد بالتفصيل، تحذر من الشرك بالتفصيل، تحذر من شرك الأقوال ومن شرك الأنعام. هنا يأتي الفصل، هنا يأتي المحك، هنا تأتي الدعوة واضحة، هنا تتمايز الصفوف. عندما تكون دعوة تفصيلية، دعوة الإجمالية ما أجملها، تأتي لا إله إلا الله، لكن لما تأتي تفصيلها إخراج اليقين الفاسد من الأشياء وجعلها على خالق الأشياء، على خالق ما رازق ما محيي لا مميت إلا الله، هذه دعوة ماذا؟ أن تتكلم الربوبية وتفسر لا إله إلا الله التي لا معبود بحق إلا الله عز وجل، بأن لا خالق ولا رازق إلا الله. هذا قالت به قريش وليس أنتم من خلق السماوات والأرض، لا يقولون ماذا؟ لا يقولون الله. إذا هنا تأتي مسألة إيش؟ الفرقان في التفصيل في بيان التوحيد. الدعوة إلى الله لابد أن تكون دعوة واضحة والوضوح ابتلاء، الله يعينكم. الدعوة الواضحة والواضح في دعوته مبتلى، ولذلك أصحاب الغمغمة والتمييعات يريدون أن يمشي أمورهم، ولكن الوضوح صاحبه مبتلى، فعليك أن تصبر. اصبر، فوضوحك في الدعوة ليس بالأمر السهل، وضوحك في الدعوة فيه تميز وفيه فرقان، وسيقل به الأصحاب. عندما تبدأ الدعوة إلى التوحيد في الأسماء والصفات يغضب منك الأشاعرة والماتوريدية وغيرها، وتدعو بالتوحيد في العبادة يغضب منك الصوفية والمستغيثين بغير الله. لما تبدأ بدعوتك إلى السنة والاتباع يغضب منك أهل البدع. لما يكون لك موقف واضح في العبادات والاتباع بها يغضب منك المذهبيون. عندما يكون عندك وضوح في الحقوق وما يجب من الولايات يغضب منك الخوارج. عندما يكون عندك وضوح، وهكذا في كل شيء. عندما تكون دعوتك واضحة تتبين الأمور. ولو تأملنا لكتابات السلف لتجد أنهم يحذرون من أشياء وقع فيها المخالفين ويجعلون في أمور الاعتقاد. لماذا؟ لتمايز الصفوف. أدخلوا المسح على الخفين، مسألة فرعية وفرقية جعلوها في أمور الاعتقاد لأنها أصبحت فرقان. ما من كتاب في كتب العقيدة مطول أو مختصر إلا ويذكر حقوق الإمامة هو ولي الأمر لأن فيها فرقان. ما من كتاب إلا ويذكر حقوق الأشياخ الخلفاء الأربعة، لماذا؟ لأن فيها فرقان. وهكذا مسائل أصبحت كاشفة بضدها. فانتبهوا يا رعاكم الله في الدعوة التفصيلية الواضحة وغير ذلك. نعم.
قال المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله.
يعني هم أهل الكتاب، عندهم إيمان بالله، عندهم إيمان بالرسل، يعرفون الأنبياء، يعرفون يوم الآخر، يعرفون هذه الأشياء، دعوهم جديد أمورهم التي قاموا عليها أمور أصبح فيها خلل، دعوهم دعوة إلى التوحيد.
وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن
إذا وقف أول شيء التوحيد، أول شيء العقيدة، بعد ذلك نخوض في أمور أخرى. يأتي بعض الدعوات اليوم تبي إصلاح الأخلاق، إصلاح المعاملة، ماذا ينفعه إن حسنت أخلاقه وهو مشرك؟ بل إن في الكفار وفي معاملة بعض أفضل معينين من بعض الدول وهكذا تجد تعامل راقي جدا 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 وخلق يبرك، لكنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، كما يرعون فيهم الكرم فيهم وفيهم، إلا أنهم ما كانوا يقولون ذلك. إذا أول شيء مسألة إيش؟ العقيدة، مسألة العقيدة. يعني شخص تجده يتعامل بمنكر وواقع في طامة من الطوام وتحذر من هذا المنكر والطامة هو واقع عليها، رجل تجده يستغيث بغير الله وفي يده سيجارة تنكر عليه تشرب الدخان ولا تجده عليه الشرك، ها؟ لأن هذا هو الأخطر. فلذلك فقه الأولويات في إنكار المنكر هنا يتميز طالب العلم ومعرفة لماذا؟ يواقع عصره وكيف يدعو. أول شيء يدعوهم إلى التوحيد. نعم.
فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات.
يعني ما فيه مسألة أني هذا أمر الآن وبعدين نناقش الأمور الأخرى، لا. وأذكر أيام الجهاد في أفغانستان، شركيات وأمور وأشياء، كان يأتي بعض المخلطين ويقول الآن أشغلتونا، تمام شركيات، تمام شركيات، نحن نقاتل الآن الشيوعيين، نحن نقاتل الملحدين، وأشغلتونا بدعوة الموحدين. انظروا للعبارة، توحيد توحيد توحيد، الآن يقتلونهم وأنت تقول التوحيد يترك التميمة، وهؤلاء الذين يقتلون هل يموت على التوحيد شهيد، يموت على تميمة بشرك، تريد إنقاذه هو لماذا تريد؟ يعني حرصك على تراب ولا على بشر؟ لذلك مفهوم الدعوة إلى التوحيد بحاجة إلى أن يكون أول أولوياتك. فإنهم أجابوك لذلك، يعني ما أجابوك لا تدعو لا صلاة ولا الأشياء التي بعدها، لأن إذا ما قبل التوحيد عنده ما تقبل منه لا صلاة ولا زكاة ولا غير ذلك. لماذا؟ لأنه على شرك. هنا يأتي الاهتمام. قال فإنهم أجابوك لذلك، يعني مسألة التوحيد سلموا لا، يأتي بعدها أمرها. نعم.
فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة.
ها. بعد التوحيد وهو أمور الاعتقاد يأتي أفضل أمور الأعمال وهي إيش؟ الصلاة. نعم.
فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على.
فإنهم أجابوك لذلك واعلم أن الصلاة شأنها ليس بالهين، فالعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. فالصلاة لا يتركها بكلية إلا كافر، أعوذ بالله. نعم.
فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة.
هنا أتت مسألة الزكاة بعد مسألة الصلاة، وعموما الصلاة الزكاة قرينة الصلاة، وشأنها ليس بالهين أيضا، وأتت مع الصلاة في أكثر من موطن في القرآن، أكثر من موطن في القرآن تأتي الزكاة مع الصلاة، وهي أمور متعلقة بالشأن المالي. وهنا أول أمر أمر عقدي، والأمر الثاني أمر عملي، والأمر الثالث أمر مالي. والأول متعلق بالقول والإيش والاعتقاد أن يشهدوا، فهذا شهادتهم أن يقولوا لا إله إلا الله معتقدين بها. فهنا اشتمل في هذا الحديث الأقوال والأعمال والأقوال والاعتقاد والإيش والأموال. نعم.
فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم.
هنا يأتي أمر فيما يتعلق في الولاية، لأنه الآن نصبه والي تجبى إليه الزكاة، وعموما الزكاة لا تدفع إلا للوالي. بعض الناس اللي يجمعون أموال الزكوات هؤلاء هذا تصرف منه، ما ينبغي هذا. الزكاة تدفع لولي الأمر، وإن أراد إنسان أن يعطي شخص زكاة من ماله هذا ماله وذاك مستحق للمال، لكن إذا طلبها السلطان ولي الأمر فتدفع له الزكاة، فهو الذي يوزعها على من؟ على المحتاجين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل من يجمعون الزكوات. نعم.
واتقي دعوة المظلوم.
قال إياك وكرائم المال. كرائم المال يعني أنفسها، فالزكاة تكون من أوسط المال. نعم.
واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب.
يعني لا تظلم، وهذه وصايا لمن؟ للحاكم الذي يتولى أمور المسلمين ألا يظلمون، فلا يأخذ زيادة ولا يعتدي على حقوقهم وأموالهم. نعم.
ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله.
هذه المقولة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم خيبر معلوم حمل الراية قبل علي أبو بكر، حملها عمر، أخذوا أيام، ولكن ذلك اليوم كان إخبار بالنبي صلى الله عليه وسلم أن الجولة ستنتهي وأن القتال سيحسب. قال غدا سأعطي الراية رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. إذن هنا كم مسألة؟ مسألتين، وأعظمها ماذا؟ يحبه الله ورسوله. وأذكر كلمة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله يشرح هذا الكتاب في هذا المسجد، فقال في تعليقه على هذا، قال يا بني ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب، رحمة الله عليه. نعم.
قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها،
يعني انشغلوا تلك الليلة من هذا الذي يحبه الله ورسوله، حتى يقال أن عمر ما تاقت نفسي للإمارة كتلك الليلة، تمنيت أنا الأمير. لا شك الإنسان ما يصدر نفسه، يعني كما لا يفعل اليوم بعضهم، انتخبوني حطوني أنا المسؤول أنا. نعم.
فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال
كلهم يتمنى أن يكون ذلك الذي شهد له رسول الله بأن الله يحبه وأن رسول الله يحبه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وهذه فاضحة وكاشفة، لكن هنا خبر يقين، الشهادة خبر أن الله يحبه وأن الرسول يحبه. هنا ثقة النفس، جعل الله إياكم من أحباب الله ومن أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه. فأتي به فبسق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن.
هنا سأل أين علي، إذا تبين من هو هذا، تبين أنه نال فضيلة ذلك اليوم لا أنه نال الأفضلية. الأفضلية معروفة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، لكن ذلك اليوم نال ذلك علما بأنه لم تكن له نفس طامعة، لأنه لم يكن وقت العرض موجود، أصابه رمد، والرمد مرض يأتي العينين تفرز إفرازات لدرجة أن الجفنين يطبق بعضها على بعض عندما يبس ذلك الإفراز. كان بعضكم رآهم مرموت تفرز حتى لا يستطيع أن يفتح عينه من شدة ما ينزل من صديد ومن غي من العين، رمد، وهو مرض مؤذي جدا وبالمناسبة مرض العين من أشد الأمراض، ويقال أن هناك من قال لا هم إلا هم العرس ولا وجع إلا وجع الضرس، قال شخص لا هم إلا هم الدين ولا وجع إلا وجع العين، ولذلك وجع العين ما هو سهل، فأتي به يقودونه ولم يعلم ماذا قال في الرواية؟ فأتي به غير قادر على الاتيان بنفسه، ولكن هنا المنح وهنا الاختيار، فعلي له منزلة عالية رضي الله عنه وأرضاه، ولا نفعل كما تفعل الرافضة نجعله مع الله، بل هو عبد من عبيد الله تربى عليه وهو أهل للرضا بالصديق رضي الله عنه وأرضاه. فلا نقول ما قالت فيه الخوارج ولكفر ما استحلوا دمه، ولا نقول ما قالت فيه الرافضة جعلته إلها مع رب العالمين، بل نقول هو الخليفة الرافع أبو الصديق رضي الله عنه وأرضاه المبشر بالجنة فأتي به. وهنا حصلت بعض المعجزات، والمعجزة أمر يخالف الطبيعة الكونية، وهي في حق الأنبياء معجزة وفي حق الصالحين كرامة. ماذا حصل؟ بصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينه رقاه، فدعا الله له لشفاء. من الشفاء؟ مو رسول الله، لأن رسول الله دعا من؟ دعا الله، فحصلت المعجزة أنه أبصر بعينه وذهب كأن ما بها رمل، بل إنه قال كما أتى في الرواية عنه قال ما أصابني صداع بعد بصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أصابني صداع أبد بعد علاج النبي صلى الله عليه وسلم له. وهذا أيضا يدل على أن الرقية يكون فيها القراءة والنفث اليسير، أنه ينفث والنفث ما يخرج فيه الريق، ولكن هنا بصق في عينيه صلى الله عليه وسلم بريقه الشريف، فكان بلسما شافيا لعين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهنا معجزة. نعم.
قال رحمه الله: فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية.
فدعا الله له فبرأ، شافه الله وأعطاه الراية. نعم.
فقال: انفذ على رسلك حتى.
والراية هي علامة يجتمع الناس حولها، وهو ما يسمى بالعلم أو البيرك، والحمد لله نحن في هذه البلاد في المملكة العربية السعودية غايتنا واضحة في رايتنا، غايتنا واضحة في رايتنا، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، نحيا ونموت دونها. نعم. ولذلك تحتها هذا السيف وعطاء هذا الخير والنعمة في هذه النخلة المؤمنة المباركة، ثمرها مستمر وحد الله قائم، فمن خالف ذلك كان له ذلك. نعم.
فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه.
فأول ما تدعوهم قال من حق الله، ما هو حق الله؟
التوحيد،
أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا، هذا حق الله على العباد، أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، إن هذا أول ما تدعوهم به دعوة إلى التوحيد. هذه مراحل الكفار، تدعوهم إلى التوحيد أو تقاتلهم، والعرب لا جزية معهم، الجزية مع من؟ مع أهل الكتاب، وأما الوثنيون لا جزية معهم، والمجوس أفتعوا الله يجرى بهم سنة ماذا؟ أهل الكتاب. نعم.
والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
إذا منه في الفضل لا يهدي الله بك رجلا واحد، واحد يهديها الله على يديه، ولا يلزم أن يكون هدايته من كفر إلى إسلام، حتى وإن كان من فسق إلى طاعة ومن بدعة إلى سنة، هذه لها فضل ولها أجر عندما تدل من بدعة ويستقيم على السنة، لا شك هذا يعادل شيء عظيم، وعندما تدعوه من معاصي والحرام إلى أن يكون من أهل الطاعة والصلاح هذا شيء عظيم، والأمر الأعظم أن يكون على كفر فتدعوه فيدخل في ماذا؟ في الإسلام. خير لك من حمر النعم. وحمر النعم البل، البل الحمر، وهي موجودة إلى اليوم، وإلى اليوم العرب تنافس فيها. وهذه الأيام أيام محل اجتماع الإبل في منطقة اسمها مرقيبة، الإبل تباع فيها على مليون ومليونين وثلاثة وعشرة سبع على كل النظر، ولكنها انظر لتعلق قلوب الناس بهذه الحيوانات وهذه. ولكن يأتي يوم كما ذكر الله عز وجل، وإذا العشار عطلت البل التي يتنافسون فيها ويتقاتلون دونها تعطل وتترك ولا يهتم بها. خير لك من حمر النعم، طبعا يتنافسون الناس فيها وفي امتلاكها واقتنائها. وقد يقول البعض يعني حمر النعم شيء متميز في الدوار، مثل ما حين السيارات فيها اشياء متميزة، يعني اللي راكب على سيارة كذا نوعها او نوع كذا غير السيارة اللي تكون اقل منها في السعة او في الجودة او في المنتج. نعم، ما نقول لهم يدو السيارات والسيارة. نعم،
يدوكون اي يخوضون،
يخوضون. نعم،
فيه مسائل.
الاولى من دخل الآية المسائل، بارك الله فيك.
الأولى الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم.
الدعوة إلى الله طريق من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، بالدليل هنا واضح. نعم.
الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه.
يدعو لنفسه، وين وجه أنه يدعو لنفسه؟ لأنه لا يدعو إلى من؟ إلى الله، فيفرح ويغضب لنفسه لا لله. نعم.
الثالثة أن البصيرة من الفرائض.
البصيرة من الفرائض يعني ماذا؟ العلم، والعلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. نعم.
الرابعة من حسن التوحيد أنه تنزيه له تعالى عن المسبة.
كلمة سبحانه هذا تنزيه لله عز وجل من مسبة، يعني الشرك فعله أو قوله أو ممارسته مسبة لله عز وجل. نعم.
الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله،
وهذا بيان تفصيل. نعم.
السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك. إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك. إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك.
نسأل العلم كل شيء.
لا يصير.
هي نفس النسخة؟
لا، اللي عنده تفلي.
أنت ما تقرأ من نسختنا؟
نسختنا.
ايوه،
لا
لا مكتوبه لا،
ها
لا
مكتوبه لا يصير منهم.
أعد.
ابعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك. الظاهر في النسخة الثانية لا يصير، لئلا يصير.
على كل النصوص العامة الموجودة ان الانسان لا يجالس المشركين ولا يعني كما أتى عن المسلم ولا ترى أنا ريهم، يعني لا يطلب منهم ولا يدانيهم، لا بد من المباينة والمفاصلة والترك لهم. هذا واضح فيه أنهم أجابوك لذلك، أي أصبحوا من أهل إيش؟ من أهل الإسلام. نعم.
السابعة كون التوحيد أول واجب.
هذا بخلاف ما يقوله كثير من الأشاعرة وغيرهم، لأنهم بعضهم يقول أول شيء أول واجب ماذا؟
النظر.
يعني أول واجب أنك إيش؟ تشك بعدين تثبت، أنك تنظر هل فعلا هو لا إله إلا الله. أول واجب التوحيد، أول واجب الإيمان. نعم.
الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة.
طبعا، لماذا يبدأ به قبل الصلاة؟ الصلاة عظيم شأنها، ولكن ليست أعظم من التوحيد. فلو صلى وهو واقع في الشركيات من الذبح وغيره في عبادات أخرى ما تنفع صلاته. لماذا؟ لقوله تعالى ولو أشركوا حبط عنهم ما كانوا يعملون ولا يصنعون؟
يعملون.
نعم نعم.
تاسعة أن معنى يوحد الله هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله.
التوحيد هو معنى الشهادة، لذلك يقول ابن عباس كما في تفسير ابن جرير الطبري وابن كثير وغيره في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال أن يوحدوا. نعم.
العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها، أو يعرفها ولا يعمل بها.
يقولها أهل الكتاب، يقول لا إله إلا الله عيسى رسول الله، لا إله إلا الله موسى رسول الله، فقولها لا يعني أن القائل بها قائم بها. أو بعضهم يعمل العبارة
أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها، أو يعرفها ولا يعمل بها.
لا بد من العمل مع الاعتقاد، ما يكفي القول مجرد. نعم. وهذا ذكرنا في شروط لا إله إلا الله، يجتمع فيه سبعة أمور، وذكرنا بيت من الشعر يجمعها. من يحضره؟ من يحضره؟ ما ذكرنا شروط لا إله إلا الله؟
ذكرناه.
وذكرنا البيت؟
ما ذكرناه.
طيب من يحضره يا رعدة؟ ها؟
تخربط فيه؟
لا ما نبي واحد يخربط، نبي واحد ما يخربط. هذا علم، العلم ما يبي يخربط. ها؟ أنا أتي به علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. والدرس القادم هذا البيت تسميع عندكم كلكم. هذا البيت تسميع: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. هذا البيت الدرس القادم هو مبحث عندكم، حفظ عندكم، وعليكم مبحث، عليكم مبحث. مبحثكم اللي عليكم هي هذا الحديث: يحبه الله ورسوله، اذكر الأشياء التي وردت فيها محبة الله ورسوله. السؤال تبني عليه بحث: اذكر الأشياء التي يحبها الله ورسوله. أنا أسألكم عن أشياء لكم يا أخوان، لما نقول عن الملعونين حتى لا نقع في لعنة الله، ونعرف الأشياء التي فيها لعنة ونبتعد عنها، الأشياء التي فيها محبة الله ورسوله حتى نأتيها ونمارسها. فالبحث القادم عندكم: اذكر الأشياء التي يحبها الله ورسوله. إن الله يحب من التوابين والمتطهرين. ها لاحظتم؟ يعني في أشياء ابحث على المفتاح مع أن يحبه الله ورسوله. نعم.
الحادية عشرة: التنبيه على التعليم بالتدريج.
نعم، التدريج. اليوم علم وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقى، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السير اجتماع النقط. اليوم علم وبعده وبعده، لكن شو اليوم أبدأ؟ اليوم أبدأ وأقرأ فتح البالي من شرح صحيح البخاري، وأبدأ في حفظ الأربعين النووية والتسلسل، ثم أبدأ حتى تصبح الأمور. إذا لابد أني أتعلم ليش؟ المهم ولا الأهم؟ الأهم ثم المهم. ولذلك هذه ميزة إيش؟ الربانيين الذين كانوا يعلمون الناس إيش؟ الكتاب. كانوا يبدأون بصغار العلم قبل كباره، تسلسل صغاره من حيث ترتيبها في الأولويات، الأشياء التي تسهل عليها الوصول إلى أعظم. ولكن هنا التحذير من الأخطر، فلذلك التحذير من الشركيات العظيمة. فأول ما بدأ بإيش؟ بأخطر، أخطر شيء بالتوحيد، لأن ضده ما ينفع شرك، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم سائر العبادات. نعم.
الثانية عشرة: البداءة بالأهم فالأهم.
ذكرنا.
الثالثة عشرة: مصرف الزكاة.
ومصرفها قال تعطيها من؟
فقراء.
طبعا مصارفها ثمانية. نعم.
الرابعة عشرة: كشف العالم الشبهة عن المتعلم.
لأن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، هذا وضع مشتبه. فأخبر ما هي الأشياء التي يستطيع أن يناقشهم فيها. فأول ما بدأ بمسألة مفصلية، مسألة إيش؟ التوحيد. نعم.
الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال.
ذكرنا.
السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم.
أعوذ بالله منه. نعم.
السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب.
يعني حتى لو كافر المظلوم هذا، لو كافر دعوته لها دعوة مظلوم، كقوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فالمضطر هذا حتى لو كان كافر، لأنها ذكر عز وجل حال أولئك الذين إذا ركبوا في البر دعوا الله وهو إذا نجاهم إلى البر إذا هم. فلذلك المضطر والمظلوم ما يجوز لك الظلم يا أخوان، لو كان كافر ما يجوز تظلم، الظلم ما يجوز أبدا. نعم.
الثامنة عشرة
والظلم يقع في أول وأعظم وأشده في حق الله عز وجل وهو الشرك. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك ظلم. والظلم في حق الناس بالاعتداء على أموالهم أو أبدانهم أو أعراضهم أو عقولهم أو أديانهم، أبدانهم بالشك والضرب والقتل والمنازعات والخصومات، وأموالهم بالغش والتلبيس والتدريس وغير ذلك والسرقة، وأعراضهم بالزنا والغيبة وغير ذلك، وعقولهم بالخمر والمخدرات والمصائب، وأديانهم بالبدع والضلال والانحرافات، كل هذا ما يجوز. نعم. والنوع الثالث الظلم في حق ماذا؟ في حق نفسه بعدم أطرها على الحق وترك الباطل. نعم.
الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء.
يعني خيبر كم يوم بيسوي؟ ما ترى تمحيص، هم مؤمنين وعابدين وشاكرين، يمرضون تصيبهم الأمراض، كيف الآن المرضى يريدون العلاج ممن يصيبه المرض ولا يرفعه عن نفسه؟ يا علي يا علي شافني، يا علي بن أبي طالب رضي الله عنه عيونه أتاها الرمد وأتوا يقودونه، وقتل ما درى من اللي بيقتله بيقتله عبد الرحمن بن مجد. كيف تنسبون لعلم الغيب ومعرفة المرضى وشفاء المرضى وقضاء الحاجات وكشف ورفع؟ كل هذا يعني ما يجري على الأولياء وعلى الصالحين، لم ينفعوا أخوتهم فضلا على أن يكونوا سببا في نفع غيرهم، لم ينصروا أنفسهم بل نصرهم الله، لم يشافوا أنفسهم بل شفاهم الله. فكيف يجعلون سببا في النصرة أو سببا في الشفاء رئيسي مستقل؟ ومن الخطورة هذا هو أن تجعل هذا العبد مع الله وأن تجعل هذا المخلوق صفات الخالق. نعم.
التاسعة عشرة قوله لأعطين الراية إلى آخره علم من أعلام النبوة.
نعم، لأنه يتكلم بالوحي أعطاها علي بن أبي طالب، ومع ذلك حصل ما حصل.
العشرون تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا،
معجزة. نعم. لأن عادة مرض الرمد يأخذ أيام حتى يضرب، من بصقة شوف هذه معجزة. نعم.
الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه.
نعم، فضيلة في تلك المنزلة، وأما الفضل فهو على تسلسلهم. نعم.
الثانية والعشرون فضائل الصحابة رضي الله عنهم في دوكهم تلك الليلة.
يعني أصحاب منافسة في العمل، ما هو اتكال على الصحبة فقط، لا يريدون يعملون، يريدون ينافسون. نعم.
فضائل الصحابة رضي الله عنهم في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح.
بشارة الفتح، مع أن في الحديث يفتح الله على تركوا أنهم سينصرون غدا، مع أن النصر هذا أمر غيبي، ما قالها لهم في الأيام التي قبل هذا، إنما قال يحبه الله ورسوله ويفتح على يديه، تناسوا بشارة الفتح وأصبحوا من الذي يحبه الله ورسوله، يريدون هذه. ويعني بشارة الفتح والنصر لم تأخذ نصيبها من الضجة في الجميع مسامرة بها والحديث عنها أشد ممن كل منهم يتمنى أنه هو الذي يقرأ الآية. نعم.
الثالثة والعشرون: الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع ومنعها عمن سعى.
وهذا ليس فيه دليل على أن الإنسان يجلس يقول رزقي بيجيني، لا، هذا فيه دليل على أنك مهما بذلت الأمر بيدك، لكن عليك أن تسعى. نعم.
الرابعة والعشرون: الأدب في قوله على رسلك.
لا شك أن هذا صفات المؤمنين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ولذلك صفات الصالح السني الأثري أن تؤدب والاتزان والثقل وعدم الخفة، أو تخف ويستخفونه، أو أن يكون ذا عجلة في أحواله وأحكامه وتصرفاته. لا، ينبغي لك أن هذه الأمور تكون فيها على ماذا؟ على رسلك. إذن الهدوء لا ينبغي أن يكون بعيدا عن منهاجك في حياتك. الهدوء، السكينة، التوادة، هذه صفات عبادنا، هذه صفات عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فلا يجهل مع الجاهلين ولا يسفه مع السفهاء، أصحاب الهيئات وأصحاب الصيحات وأصحاب المظاهرات أصحاب الاعتصامات أصحاب الشوارع. انتبه، هذا ليس من هذه النبوة. هؤلاء لا يريدون الشرع، يريدون الشارع. الشرع لا يحكمهم، ولو قيل لهم هيا بنا وإياكم إلى شريعة الله لقالوا الحكم بيننا وبينكم الشارع، مثل ما حصل. نعم.
الخامسة والعشرون: الدعوة للإسلام قبل القتال.
نعم.
السادسة والعشرون:
تكلمهم بماذا؟ لما قالوا على رسلك وأقبلهم بماذا؟
يجب عليهم
يعني بما يجب عليهم من حق الله. نعم.
السادسة والعشرون: أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا.
يعني مرة ثانية كذا ما. نعم.
السابعة والعشرون: الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم.
نعم.
الثامنة والعشرون: المعرفة بحق الله في الإسلام.
حق الله ماذا؟ التوحيد.
التاسعة والعشرون: ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد.
فكيف بمن اهتدى عليه أقوام؟
نعم. الثلاثون: الحلف على الفتية. انتهى.
وين هذا؟ والله هو الصادق المصدق، كلامه مصدق دون أن يأتي بمؤكدات، ومع ذلك قال فوالله لأن يهدي الله، فهنا حلف على ذلك. طيب، هنا بعض الأسئلة. يقول هنا السائل: قد يقول قائل، عاد من القائل هذا؟ الله أعلم، يمكن هو نفسه السائل، أني إذا دعوت بالدعوة الواضحة كما ذكرتم قد يضرني ذلك في حياتي وعملي وأمور أخرى، فهل هذا الكلام صحيح؟ هذا من تلبيس الشيطان، هذا من تلبيس الشيطان. الدعوة إلى التوحيد لا تضر، الدعوة إلى السنة لا تضر أبدا. الذي يضر الغش، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا، وهذا لما مر بمن يغش الطحين، فكيف من يغش الدين؟ يغش الطحين، قال من غشنا فليس منا، كيف تغش الناس الدين؟ بينا. ما الذي يمنعك أن تدعو؟ فإذا كنت ضعيفا في الحجة تعلم قبل أن تتكلم، فمن تكلم قبل أن يتعلم أتى بالغرائب والعجائب، فلا بد أن تكون على بصيرة قبل أن تكون على ضلالة وحيرة، فيأتيك من يلبس عليك فيشوش عليك. فإياكم ومجالسة أهل الهوى والبدع، فإنها ممرضة للقلوب، إني أخشى أن يغمسوكم في ضلالتهم أو أن يلبسوا عليكم ما عندكم من حق. ما عندك علم لا تدعو أبدا، من شرط العلم، من شرط الدعوة العلم. اشتهر في مجال الدعوة إلى الله في بلاد إثيوبيا الداعية الكويتي عبد الرحمن الصميط، وأنه أسلم على يديه ما يقارب 6 مليون شخص، وأنه نذر نفسه للدعوة إلى الله. فما حال الرجل في دعوته؟ أنا ما أعرف. نعم. ومن دعا إلى الإسلام له أجر، وإن كان عنده ملاحظات أو أخطاء فلا يوافق عليها. 6 مليون أحسن الله إليك. لا يخفى عليكم الفتن الواقعة في مصر والاستفتاء على الدستور، لماذا تنصحون الشباب السلفي في مصر؟ كما نصحناهم في البداية اعتزال هذه الأمور، يعتزلوها ويستمروا باعتزالها. فالفتن تجتنب ولا تجتنب. هل يجوز أن أدرس القرآن على إمام مسجد لا أعرف منهجه؟ مجهول الحال، مجهول الحال، ما تعرف، لكن تعرف القرآن. لكن انتبه أن يكون داعي إلى باطل ويجعل القرآن يعني يصطاد به من يدعوه من الحرف. هل يجوز لزوجتي أن تلبس البنطلون في البيت؟ يجوز أن تكون بدون لباس. من تعريف تحقيق التوحيد أن لا ينقض أصله بشرك أكبر، ولا ينقص كماله بشرك أصغر، ولا يخل كمال الواجب منه ببدعة أو كبيرة أو إصرار على صغيرة على التوحيد، ثم نجد باب فضل التوحيد وما يكفر. يبدو هذا عنده إشكال شخصي فيمر به إن شاء الله وأنا أشرحه. بعد الجهلة ولا بعد